الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشر الخبرية المفصلة، يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن نافذة التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. القوات المسلحة الإيرانية تحذر الأعداء بأن سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبلهم. ومقاومون فلسطينيون يشتبكون مع قوة صهيونية بالأسلحة الرشاشة شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل المساعي لإحياء الاتفاق النووي، وشدد أمين عبد اللهيان في تصريحات له قبل مغادرته مسقط عائدا إلى طهران على أن نافذة التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد إذا لم تكف الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تعد الوسيط الرئيس منذ بداية المفاوضات. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى سلطنة عمان يوم الثلاثاء الماضي لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع المسؤولين العمانيين، والتقى وزير الخارجية الإيراني بسلطان عمان هيثم بن طارق وسلمه رسالة من الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي، كما التقى خلال هذه الزيارة العديد من المسؤولين العمانيين بمن فيهم وزير الخارجية العماني. حذرت هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية الأعداء خاصة أمريكا والكيان الصهيوني أن القوات المسلحة سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبلهم في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة. وخلدت الأركان العامة القوات المسلحة في بيان ذكرى استشهاد حامل راية جبهة المقاومة الفريق الحاج قاسم سليماني، ووصفت هذه المناسبة التاريخية بأنها فرصة عظيمة للانخراط في جهاد التبيين لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات وأنواع مكائد الأعداء في الحرب الهجينة والإعلامية. اشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوة صهيونية بالأسلحة الرشاشة في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في حين اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال بمخيم العروب ما أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص أثر استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق المحتجين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة مواطن فلسطيني برصاصة اخترقت صدره وخرجت من الظهر، واصفة جراحه بالخطرة وغير المستقرة. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال أحد أحياء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك واعتقلت طفلين من البلدة. أكد الكاتب السياسي الفلسطيني الدكتور مصطفى اللداوي أن حكومة نتنياهو الجديدة تعتبر السادسة بالنسبة له، أي أنه حكم نحو 12 عاما طبق خلالها سياسة توسيع الاستيطان في الضفة، واعتبروه رجلا ليكودي يحمل أفكارا يمينية متطرفة. نستمع إلى ما قاله الكاتب السياسي الفلسطيني الدكتور مصطفى اللداوي.
بداية هذه الحكومة رقم 37 في الكيان الصهيوني،
صحيح،
وهي الحكومة السادسة لبنيامين نتنياهو، أي أن نتنياهو حكم قبل هذه الحكومة أكثر من 12 سنة، طبق ذات السياسة. هذا رجل ليكودي ينتمي إلى قلب حيروت، قلب الليكود، يحمل أفكارا يمينية متطرفة، هي أفكار شمير وبيغن، أي أنه لم يكن في يوم الأيام رجل سلام أو رجلا مهادنا، دائما هو يدعو إلى تطرف وإلى العنف، هو أكثر كما يقولون أكثر من خدم الشعب اليهودي في مدينة القدس عندما هود هذه المدينة وحولها إلى مدينة إسرائيلية حارب العرب فيها، هو أكثر من طبق الاستيطان وصادر الأراضي من الفلسطينيين، هو الذي حاصر السلطة الفلسطينية وخنقها وحرمها من كثير من الامتيازات السراب الوهمية التي كان يظن الفلسطينيون أنها إنجازات. وبالتالي نتنياهو نفسه القديم هو نفسه الجديد، هو الذي صادر الأراضي، هو الذي قتل الفلسطينيين، هو الذي اعتقل الآلاف. الأجندة هي نفسها، لم يغير نتنياهو شيئا، ربما سيزداد تطرفا في الفترة القادمة. يعني حجم عدد المستوطنين في الضفة الغربية في ظل نتنياهو وصل الآن إلى قرابة 1,000,000 مستوطن. إذن هذا العدد الكبير الضخم كان في ظل نتنياهو. نتنياهو نفسه هو الذي قام بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك، هو الذي هود مدينة القدس، هو الذي جلب آلاف المهاجرين اليهود، هو الذي بدأ العلاقات التطبيعية مع العالم العربي، هو الذي انفتح على دول افريقيا. اذا هذا الرجل هو نفسه، لكن انا اعتقد انه قدم مجموعه من الوعود الاكثر تطرفا الى شركائه، الى بن غفير وسموتريتش والصهيونيه الدينيه وغيرها.
اتهمت صحيفة اللواء القطرية سلطات البحرين بقمع مواطنيها من دول الأصول القطرية عبر سحب جوازاتهم البحرينية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة. وأوضحت الصحيفة أن المنامة تخشى من عودة هذه الفئة لمسقط رأسهم، ما دفع لاستخدام لغة القمع والتنكيل معهم، معتبرة سحب جوازات المنتسبين لهذه القبائل ومصادرة حقوق أبنائها خطوة منافية لمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة بأي دولة في العالم. وبحسب صحيفة اللواء، فإن النظام الخليفي وضع نفسه بمأزق كبير عبر استمراره بالتنكيل بشعبه، وبات المواطن البحريني يعاني بسبب معارضته للسلطة وتعرضه لسياسة الإرهاب والتجنيس القسري. كشفت صحيفة The Hill الأمريكية أن النظام السعودي قتل أكثر من 370 ألف يمني وأعدم مئات السعوديين خلال فترة حكم ولي العهد محمد بن سلمان. وأكدت الصحيفة أن ملايين اليمنيين باتوا بحاجة للمساعدات الإنسانية إثر حملة الرياض العسكرية على بلدهم، موضحة أن الضربات السعودية الجوية جلبت معاناة للمدنيين باليمن وليس الاستقرار كما تدعي السلطة الحاكمة. وبحسب The Hill، فإن السعودية يديرها مستبد يقتل الناس داخل وخارج المملكة، مضيفة أن صفقات الأسلحة المبرمة مع الغرب ينتهي بها الأمر إلى السوق السوداء لتذهب إلى الجماعات الإرهابية. حذرت صنعاء مجددا من عواقب أي إجراءات اقتصادية اتخذها العدوان السعودي لاستهداف الشعب اليمني. مصدر بالوفد اليمني المفاوض اعتبر هذه الخطوة عاملا سيتسبب بإفشال جهود الوسطاء لمعالجة الملف الإنساني، مضيفا أن الإقدام على أي تصعيد من هذا النوع يهدف إلى عرقلة سير المباحثات. وصفت دمشق اجتماع وزير الدفاع السوري علي محمود عباس مع نظيره التركي خلوصي أكا والروسي سيرجي شويغو مؤخرا في موسكو بالإيجابي. وذكرت الوزارة في بيان الدفاع أن الاجتماع بحث عدة ملفات أبرزها سبل حل الأزمة السورية، مشيرة إلى مشاركة مديري جهاز المخابرات العامة لسوريا وتركيا بالجلسة. وأكد المجتمعون على وجوب مواصلة الحوار البناء لدعم استقرار الأوضاع في الأراضي السورية والمنطقة بشكل عام. ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أن نفس التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة للأبد. القوات المسلحة الإيرانية تحذر الأعداء بأن سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبلهم. ومقاومون فلسطينيون يشتبكون مع قوة صهيونية بالأسلحة الرشاشة شمال الخليل بالضفة الغربية. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال والمستوطنين، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يزداد القلق في الأراضي المحتلة من تنامي المقاومة الفلسطينية التي باتت قاعدتها تتسع لتشمل كامل مساحة فلسطين الجغرافية، فالضفة الغربية تشهد حاليا بروز نسل جديد من المقاومة يلفظ أوسلو ويتسبب بظهور حركة جديدة في الأراضي المحتلة تحت عنوان لنغادر معا، وهو ما دفع بالأوضاع إلى تشبث المستوطنين ومعهم جند الاحتلال بكل قشة للخلاص بجلودهم من ضربات المقاومة عبر شتى السبل، ومنها الإتيان بنتنياهو على رأس الحكم وتشكيل حكومة متطرفة متشكلة من الإرهابيين من إرهابيين متفننين في عمليات القتل والإرهاب، وتسعى لممارسة الضغط على الضفة وفرض السيادة عليها، وكذلك دفع عجلة التطبيع مع باقي الدول العربية كالسعودية لتشكل ورقة ضغط على الفلسطينيين وإرغامهم على وقف المقاومة عبر قطع المساعدات في الدول العربية النفطية. وقد كشفت صحيفة معاريف العبرية عن حركة صهيونية جديدة أسمت نفسها لنغادر البلاد معا، بقيادة كبار المجرمين المسؤولين عن جلب الصهاينة من أنحاء العالم إلى فلسطين، على رأسهم مردخاي كهنة، حيث تحمل هذه أو تحمل هذه الحركة التي تشكلت جديدا أفكارا للهجرة العكسية خارج فلسطين، وهو نفس الأمر الذي تصبو إليه المقاومة الفلسطينية. المراقبون يرون أن الجيل الجديد من مقاومي الضفة الغربية وكامل الأراضي الفلسطينية كعرين الأسود وسرايا القدس والقسام وكتيبة جنين والعمليات الفردية، فضلا عن مقاومي الجهاد الإسلامي وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، خرج ضد الاحتلال ليبين ما جرى للجيل السابق من المقاومة الفلسطينية. فالجيل السابق انتهت به الأمور إلى إبرام اتفاق أوسلو مع الاحتلال ليستريح قادتهم في بيوتهم، خصوصا أنه بعد مضي 30 عاما من اتفاق أوسلو لم يتم تشكيل دولة فلسطينية أو مجتمع حقيقي أو حياة كريمة للفلسطينيين. لكن الجيل الجديد من المقاومين الفلسطينيين خرج بالمقاومة ليؤكد أن الاستراحة ليست مطلبا شعبيا أو ليست مطلب الشعب الفلسطيني، بل المطلب هو طرد الاحتلال. ولذلك أعادوا إلى الجوهر الأساسي للمقاومة، وهو لا للاحتلال في أرض فلسطين، بدليل أن الضفة الغربية تشهد تغيرا نوعيا في مجال مقاومة الاحتلال. ومما لا شك فيه أن شدة ضربات المقاومة هي التي ستجعل رحيل هؤلاء الصهاينة من الأراضي الفلسطينية، أو ستعجل برحيل هؤلاء الصهاينة من الأراضي الفلسطينية، ولن تنفعهم أي حكومة متطرفة، خصوصا الحالية المرتقبة، حيث يرفضها حتى الصهاينة أنفسهم باعتبارها أنها ستتهور وتدخل صراعا مع المقاومة وتتلقى منها الضربات الماحقة، إذ إن الجيل الجديد من المقاومين الفلسطينيين بات اليوم يدعو أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والأراضي المحتلة إلى زيادة وتيرة الاشتباك والالتحاق بصفوف المقاومة تحت جميع المسميات.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. اشهد الله،
الله الله،
اشهد الله،
الله الله،
اشهد الله علينا.
سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول. كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد. والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا،
يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا. واليوم نرد العدوان.
قدكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال والمستوطنين، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد فرضت المقاومة الفلسطينية الشابة والقوية معادلة ردع ورعب أرقت مضاجع الاحتلال والمستوطنين الصهاينة. عمليات المقاومة المتصاعدة مستمرة حتى رحيل المحتل الصهيوني، وما ذلك على الله بعزيز. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا هذا. الأخت أم علي من البحرين تقول: لقد كتب الله على نفسه نصر المظلومين والأخذ على يد الظالم مهما طال الزمن، ومن كان نصيره الله فهو من المنتصرين، ومن كان الله خاذله فلن تجد له وليا ولا نصيرا. وباعتراف يائر لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، فإن إسرائيل تتفكك من الداخل، نعم، لأنهم خاذلين ومخذولين ومنهزمين، لا إيمان لهم ولا لقضيتهم، بل إنهم أكثر الشعوب سادية وفاشية وقساوة. نسأل الله أن يكشف كرب الفلسطينيين وينصرهم نصرا عزيزا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول أن العملية الأخيرة في منطقة الأغوار شرقية الضفة المحتلة أثبتت أن هذه النماذج فاشلة، وأن خطر تنامي مقاومة الضفة الغربية وصل إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. شكرا للأخ عبد الله بوي على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، أرض المقاومة، أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فعلا المقاومة في الأراضي المحتلة وخاصة في الضفة الغربية يعني أصبحت رقما لا يمكن أن يستهان به. كل يوم تبتدع هذه المقاومة أساليب وطرق جديدة لمقاومة الاحتلال، لمواجهة الاحتلال، لمواجهة صلف الاحتلال الذي حسب أنه يمكنه أن يضم الضفة ويمكنه أن يستفرد بالشعب الفلسطيني وأنه يمكن أن يفرض إرادته والواقع الذي يريده على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وأن الأيام ستمر وسوف يعني لن يطالبه أحد في القادمة من الأيام أو تقل المطالبات بالخروج من الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي يضم هذه الضفة إلى الأراضي التي احتلها من قبل، وبالتالي يفرض واقعه وإرادته على الفلسطينيين وعلى العالم كله. لكن الشعب الفلسطيني في الأيام الأخيرة وفي الفترة الأخيرة قلب هذه المعادلة وأثبت فشلها وخسرانها وخسران الاحتلال من ورائها في قراءته للموقف بهذه الطريقة الخاطئة والغشيمة وبهذه الطريقة السطحية والقشرية لو صح التعبير، متناسيا أو غافلا عن أن الشعب الفلسطيني نذر نفسه لقضيته، لن يتراجع عنها، لن يتنازل عنها، لن يحيد عنها، ولن يستطيع أي كان، أي طرف كان مهما بلغت قوته، أن يجعل هذا الشعب يغير موقفه من قضيته ويجعله يتراجع أو يتنازل عن بعض من حقوقه وبعض من قضيته، جزء من قضيته لصالح العدو. إنما الشعب الفلسطيني جيلا بعد جيل يتمسك أكثر بقضيته ويثبت للعالم هذا التمسك وهذه الوتيرة التصعيدية في هذا التمسك بالحقوق وبالأرض وبالتراب وبالمقدسات وكل ما يعني يراه من حقوقه المشروعة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغيرها. بالتالي الاحتلال يعني يرسمل على لاعيبه وعلى مشاريعه، على الاستيطان، على تغيير الأسماء، على الحكومات المتطرفة، على مثلا صعود نتنياهو على أنه صاحب كاريزما وما إلى ذلك، لكن كل هذه يعني تتهشم أمام صخرة صمود الشعب الفلسطيني الصماء، هذه الصخرة التي تزداد قوة وتزداد عنفوانا وتزداد زخما يوما بعد يوم، هذه المقاومة التي نلاحظ أنها تزدهر يوما بعد يوم أكثر فأكثر وتثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني شعب حي، شعب معطاء، شعب مقدام، لا يخاف، لا يهاب مهما قدم من تضحيات. أصلا هو نذر نفسه، نذر روحه، نذر دمه، نذر لحمه وكل ما يملك من أجل قضيته، من أجل ترابه، من أجل وطنه، من أجل مقدساته، وعاهد الله سبحانه وتعالى أن يبقى على هذا العهد وعلى يتحمل هذه المسؤولية مهما بلغت التضحيات ومهما بلغت الأثمان ومهما بلغت قساوة العدو وبطشه وعنجهيته وصلافته ووقاحته، ومعه العالم الغربي الداعم لهذا الكيان الذي يعني يمكن أن نرى ضعف هذا الكيان في اللحظة التي يتم تخفيف هذا الدعم منه في بعض الأحيان والمراحل. ربما لاحظنا يعني بعض التغير في الموقف بشكل تكتيكي، طبعا ليس بشكل جوهري، لكن نلاحظ في تلك المراحل أنه كيف ينهار هذا الكيان، كيف تتبدل حكوماته بسرعة، تضعف أواصر الاستقرار السياسي في هذا الكيان بسرعة وبشدة، وبمجرد يعني حركة وإشارة بسيطة من الداعمين الغربيين. هذا يدل على أن هذا الكيان كيان أوهن من بيت العنكبوت، وأنه يعني لن يكون له قرار ولن يستقر في هذه المنطقة، وأنه راحل وذاهب لا محالة، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر كيف ومتى وإلى أين يجب أن يذهب هذا الكيان. المعلوم والواضح أنه لن يبقى في هذه الأرض ما دام هناك شعب يطالب بهذه الأرض وبهذه المقدسات وبهذه الحقوق، وهو الشعب الفلسطيني بكامل قواه وبكامل إمكانياته المتواضعة، طبعا المتواضعة ماديا، وإلا من الناحية المعنوية فهذه الإمكانيات هي التي تمكن الشعوب من الانتصار والمضي قدما بمشاريعها التحررية ومشاريعها التنموية وما إلى ذلك، هي الإرادة الصلبة والعزيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا.
شعب فلسطين مصرك بيدك، أحكم بالسكين طال عدوك. يا شعب فلسطين مصرك بيدك، أحكم بالسكين طال عدوك. زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناكب. غنت في كجني
طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال والمستوطنين، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. أي واقع تعيشه الضفة المحتلة في ظل المواجهات اليومية مع الاحتلال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا. في الحقيقة أن الضفة الغربية لها طابع خاص تختلف عن الوضع السائد في غزة، لأن دائما غزة كانت في مواجهة حاسمة ومستمرة مع الكيان الصهيوني. هنالك أطراف وهنالك الكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية حاولت عزل الضفة عن النضال الفلسطيني المشترك، وبغت الضفة الغربية منعزلة عن الصراع الفلسطيني الصهيوني. ولكن في الآونة الأخيرة، بما أن هنالك تجاوزات حدثت من قبل الكيان الصهيوني والمستوطنون في الضفة الغربية سكان هذه المنطقة، كان هنالك هبة جماهيرية من قبل أهالي وسكان الضفة الغربية ضد الاحتلال الصهيوني. فالآن كل المناطق الفلسطينية المحتلة سواء في غزة وسواء في الضفة الغربية والقدس الشرقي قامت في مواجهة الكيان الصهيوني وشكلت جبهة موحدة في مواجهة الكيان الصهيوني. وهذه إجراء، هذا إجراء جديد ومقاومة جديدة وأيضا انتفاضة جديدة ضد الكيان الصهيوني، ربما تستمر إلى عدة شهور وعدة أيام لحسم الموضوع و منع الكيان الصهيوني والمستوطنين من الاعتداء المتكرر ضد سكان الضفة وغطاء غزة والقدس الشرقي. وهذه هذا يدل على شيء، يدل على أن الجبهة الداخلية في فلسطين سواء فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقي، هذه الجبهة سوف تحسم الموضوع لصالح الشعب الفلسطيني، لأن هنالك كل الفصائل الفلسطينية توحدت في مواجهة الكيان الصهيوني، وهنالك والأيام القادمة سوف تثبت بأن الشعب الفلسطيني سوف يستمر بهذه الانتفاضة الجديدة.
نعم. طيب كيف أدت مقاومة الفلسطينيين إلى إحباط مخططات العدو في للقضاء عليها وإسقاطها؟
يعني هنالك تقارير تشير أن الفصائل الفلسطينية حتى السلطة الفلسطينية المتمثلة بمحمود عباس والحكومة في السلطة الفلسطينية الآن توصلت إلى هذه الحقيقة بأن الكيان الصهيوني لا يريد السلام مع السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو عام 1993. حتى الآن بعد أكثر ما يقارب 30 عاما من المفاوضات التي جرت بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح مع الكيان الصهيوني لم يكن هنالك انعطاف وهنالك امتيازات وتنازلات من الكيان الصهيوني لصالح الشعب الفلسطيني. ولا بد أن يكون هنالك إجراءات أخرى منها تشكيل جبهة موحدة وغرفة نضالية وغرفة حرب في مواجهة الكيان الصهيوني. في الآونة الأخيرة هنالك أحداث وهنالك منعطفات حدثت في الآونة الأخيرة وهي ضرب عمق الأراضي المحتلة من قبل الفصائل الفلسطينية خاصة حماس والجهاد الإسلامي. وهذا يدل على وجود النوايا ووجود إرادة شعبية لطرد الاحتلال وإسقاط الاحتلال وأيضا تحرير الأراضي الفلسطينية من أراضي 1948 حتى 1967. هذه إرادة شعبية متمثلة في كل الفصائل الفلسطينية رغم اختلافاتها في المشارب السياسية.
طيب كيف تقرؤون مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية في ظل تنامي العمل المقاوم المتميز؟
يعني الآن المقاومة اتجهت من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وهنالك امتداد من الضفة الغربية إلى الأردن وهنالك دعم أردني للشعب الأردني دعم القضية الفلسطينية رغم أن الأردن لديه علاقات سياسية والحكومة الأردنية لديها علاقات وطيدة مع الكيان الصهيوني ولكن هنالك الشعب الأردني الآن يناصر الشعب الفلسطيني بعد البطش والإرهاب الصهيوني الذي طال كبار المقاومة وغادة المقاومة الإسلامية في الضفة وقطاع غزة.
طيب ما بعد إعلان أو ما بعد إعلان نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تمكنه من التوصل إلى تشكيل حكومته الجديدة، هل برأيكم سيتمكن من وقف المقاومة وقمعها؟ يعني هناك من يقول بأن هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان ويمكن يعني تقوم بأعمال إجرام وما إلى ذلك، ما الذي تقرؤونه أنتم؟
يعني حقيقة بنيامين نتنياهو وهو شخصية صهيونية متطرفة حكم الكيان الصهيوني ما يقارب 15 عاما، كان عدة مرات تولى الحكومات الصهيونية واستخدم كل أدوات القمع والبطش والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، ولكن ما زال الشعب الفلسطيني يقوم بمواجهة مع الكيان الصهيوني بعدة أدوات. الآن الشعب الفلسطيني يمتلك قوة جبارة في مواجهة الكيان الصهيوني ومنها الصواريخ الباليستية التي تصل مداها أكثر من 300 كيلومتر وهي من تستطيع ضرب المنشآت العسكرية الصهيونية من الخليل حتى النقب، وهذه الأمور وهذا يدل على شيء، يدل على أن الآن القوة التوازن القوة أصبح يصب في صالح الحركات الفلسطينية الإسلامية. وبنيامين نتنياهو بما أنه شكل وسوف يشكل حكومة متطرفة من وجوه متطرفة وصهيونية لا يستطيع غمع الانتفاضة الفلسطينية، لأن الآن الجبهة العميقة والعريضة والجبهة القوية التي تم تشكيلها في الآونة الأخيرة تستطيع مواجهة الكيان المحتل المتمثل بالصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو.
طيب ما الصعوبات برأيكم أمام ائتلاف نتنياهو الوزاري في ظل الانقسامات الداخلية الحادة في صفوف قادة الصهاينة؟
يعني هنالك خلافات وانقسامات في داخل الكيان الصهيوني، هنالك وجوه متطرفة مثل بن غفير الذي يريد تولي حقيبة الدفاع، هنالك وجوه متطرفة أخرى تريد السيطرة على كل الجنبات الحياة السياسية سواء في الضفة وغزة وطرد الفلسطينيين من القدس الشرق. هذا يدل على أن الحكومة المتطرفة لبنيامين نتنياهو لا تستطيع مواكبة الأحداث ولا تستطيع التكيف مع الواقع الموجود في الأراضي المحتلة وحتى مع الدول الغربية، لأن هنالك نظرة تشاؤمية للدول الأوروبية تجاه الأشخاص الذين دخلوا الحكومة بنيامين نتنياهو. ومن هذا المنطلق نتنياهو سوف يفشل في تمرير أجندته والخضوع إلى الوجوه المتطرفة التي تريد ضرب الفصائل الفلسطينية بيد من حديد.
شكرا لك الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال والمستوطنين كمحور حديثنا في هذا اللقاء مع دكتور هاني زادة. كذلك تابعنا مشاركاتكم عبر الواتساب والتليجرام بأصواتكم ومن كتاباتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قلب من ثقل الجمال واستفد من هجعة اليأس المشيب ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر حاش ربي بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به متأبصرا عاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين.
إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء خيبة القلب جحود وضلال أرحم القلب الشجي مستكين استرح يا قلب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كوثر الرحمن
حلقات متسلسلة بمناسبة شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. أبكيك فاطم والبكاء بكائي أتغيب شمسي في عرى الأكفان أرثيك بل يرثي علي نفسه يا ليته ثغر الحبيب رثاني ما كان ظني أن أكفن مهجتي وأرقرق الدمعات كل زماني وما عجلت على علي بالأسى فأراك ميتة وكنت الثاني رحلت بهائجنا وجنة دارنا لم يبق في داري سوى الأشجار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، نرحب بكم من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامجكم المتسلسل كوثر الرحمن، وهذه الحلقة الجديدة التي نتناول من خلالها الدور السياسي للزهراء عليه السلام ودور المرأة المسلمة المجاهدة بالدفاع عن بيضة الإسلام المحمدي الأصيل انطلاقا من دور الصديقة الكبرى في هذا المجال، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، إن للدور السياسي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في المجتمع الإسلامي أهمية خاصة، فلقد أريد من المرأة أن تدخل العمل السياسي وتمارس هذا الدور المهم في الأعمال السياسية وفي المجتمعات الإنسانية. المرأة في هذا المجال كالرجل تتحمل المسؤوليات الخاصة في خدمة المجتمع والتضحية من أجله والجهاد في سبيل الله تعالى وفي البذل والعطاء إلى حد الاستشهاد في سبيل الله تعالى. فلا بد للمرأة أن تقوم بهذا الدور أداء للواجب والتكليف حسب القانون الإلهي والأحكام الشرعية التي وضعها الشارع المقدس لها، وهو من الأدوار التي فتحت أمام المرأة في حركتها. إن تضحية الزهراء عليه السلام كانت من أجل نصرة إمامة الإمام علي عليه السلام وترسيخ مبدأ الولاية والدفاع عن هذا الحق الذي أريد له أن يثبت في التاريخ ويستمر، وإن لم يحصل عليه السلام على موقعه المطلوب منذ اليوم الأول فنجد الزهراء عليه السلام تبادر إلى هذا الدور وتنهض به بأفضل ما يمكن أن يؤديه الإنسان. في ظرف حساس يمكن لنا أن نقول إنه لم يكن من الممكن لغير الزهراء عليه السلام أن يقوم فيه. ومع وقفة عند هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في الزهراء مثل قوله إن الله يغضب لغضب فاطمة، يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قدر في قضائه وقدره أن فاطمة الزهراء عليها السلام سوف تمر بأوضاع سياسية واجتماعية تثأر فيها الزهراء وتغضب لله تعالى لا لنفسها، ولذلك يغضب الله تعالى لغضبها ويرضى سبحانه وتعالى لرضاها. وعلى خطى الزهراء عليه السلام كان دور المرأة في الثورة الحسينية باعتبار أن الثورة الحسينية كما هو معروف مثلت القمة في التضحية والفداء والبذل والعطاء في حركة الإنسان السياسية والاجتماعية. وقد شاركت المرأة الرجل مشاركة فعالة في كل الأدوار التي قام بها في الثورة الحسينية، وكان لهذا الدور 5 أبعاد، هي البعد القتالي والبعد السياسي والبعد الإعلامي والبعد الإنساني والبعد الأخلاقي والمعنوي العام، وهي أبعاد رئيسية ومهمة نهضت به المرأة في هذه الثورة الخالدة. إذن المرأة يمكنها في تفاصيل حياتنا الفعلية الحاضرة أن تقوم بالكثير من الأدوار الهامة في هذه المعركة الجهادية وفي صراعنا الذي نخوضه كمسلمين ضد الطغيان والكفر العالمي وضد الاستكبار والاستبداد. فيمكن للمرأة أن تسهم مساهمة فعالة وحقيقية في الفعاليات الجهادية طبقا للأحكام الشرعية وضمن المواصفات الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية المقدسة، مع ملاحظة أن قسما من هذه الأعمال يتحملها الرجل وحده، في حين أن هناك أعمالا تتحملها المرأة وحدها وأعمالا أخرى يتحملها الاثنان. مجد تقاصر دونه العلياء وعلا تمنت مثله الجوزاء، ناديت شعري كي يدون فخرها فأجاب ماذا يصنع الشعراء، هذا مقام لا القريض يناله حمدا ولا يسمو له الأدباء، أتريدني أن أستثير قريحتي في ذكرها ما الماجدون سواه، هي أم من بل زوج من بل بنت من، لا تعجبن حشدت لها الآلاء، هي بنت من زكت الشموس بنوره وأجل من سعدت به الغبراء، هي زوج من أحيا الحقيقة سيفه، وله بخيبر همة، قعساء هي أم من ورث المكارم كلها، أصل السيادة كلهم عظماء. أيها الأكارم، أما الآن نستمع إلى هذا الحوار مع ضيفة حلقتنا في هذا البرنامج الحاجة أم أمير الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا أن نلتفت ونلقي نظرة إلى دور الزهراء سلام الله عليها سيدة النساء في المجتمع من البعد السياسي وما قامت به آنذاك حينما تطلب الأمر منها الدخول في مجال الجهاد العلمي والجهاد في تبيين الحق وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بتبيين حقيقة الإمامة وبفعل الزهراء سلام الله عليها. نعلم ونفهم أن المشاركة السياسية والاجتماعية ليست مقتصرة على الرجل وليست هي من أدوار ومن وظائف الرجال. ربما البعض منا نتصور أن البعد والعمل السياسي والاجتماعي هو عمل للرجال والمرأة يقتصر حضورها في البيت وتربية الأبناء، وإن كان تربية الأبناء وبعد الأسرة هو من أهم وظائف المرأة، ولكن لما نعود ونركز على التاريخ ونسلط الضوء على أفعال أهل البيت عليهم السلام لم نجد لهذا الفهم أي وجود، ولم نفهم أن أهل البيت عليهم السلام هكذا تعاملوا. قبل السقيفة وما يوجب وما يفهم المجتمع أن السقيفة كانت عملية باطلة من قبل البعض، نعود إلى ماذا؟ نعود إلى واقعة الغدير وأخذ البيعة في 3 أيام والعيد الفريد للمسلمين الذي لم يكن عيد يوم واحد. في صلاة العيد نرى العبارة ماذا؟ في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. إلا الغدير، لم يكن الغدير عيدا كسائر الأعياد في يوم واحد، بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله بماذا؟ بأخذ البيعة. أخذ البيعة كانت مجاميع أو يعني مجموعة جمهور جمهور أتوا يبايعون أمير المؤمنين عليه السلام يدا بيد. أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون طشت من الماء ما بين أمير المؤمنين ومجاميع النساء أتينا وضعنا أيديهن. هذه عملية طبعا، يعني نقول الله تبارك وتعالى أراد أن يبين أهمية المسألة فبينها بتمثيل. ربما كثير منا ملتفت إلى هذه الحقيقة، كثير من المعارف نستطيع ونقدر أن نبينها ونفهمها للمخاطب على شكل المسرح فرضا والفن. هنا نرى أن الله تبارك وتعالى بهذا الأمر وبما قام به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجسم للناس أهمية حضور المرأة كسائر أفراد المجتمع في ماذا؟ في مسألة نصرة الولاية وبيعة مبايعة الولي. واستمر الأمر حتى نراه من جديد في ما بعد السقيفة، كما أن في الغدير المرأة لم تمحى عن الحضور الاجتماعي السياسي في نصرة وفي بيعة الولي. هنا نرى الزهراء سلام الله عليها هي المحور سواء بالبعد السياسي، البعد الإعلامي الذي قامت به زينب سلام الله عليها، البعد الإنساني في تربية وفي تعليم المجتمع الإسلامي. في كل هذه الأبعاد نرى الإسلام يؤكد على دور المرأة، لا بالكلام فقط بل في أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يكون للمرأة إما امرأة واحدة وإما مجموعة، لكن هذه المجموعة أو هذه الشخصية الفريدة تقوم بدور بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا الإنسان هو الذي يقود الأمة. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الرسالة على عاتق الزهراء سلام الله عليها لا غيرها، لكي تكون هي من تقوم ومن تأم الأمة بالوقوف ضد الطغيان، ضد الكفر، ضد الاستكبار، ضد الاستبداد، ضد من أرادوا تحطيم القيم آنذاك وإلى يومنا هذا. وهذا لا يقتصر على الزهراء سلام الله عليها، بل كل إنسان يقتص آثار المعصوم ويخطو خطى المعصوم عليه السلام يقوم بهذا الدور. وليس لي هنا إلا أن أقول الله يرزقنا وإياكم جميعا مشايعة الزهراء سلام الله عليها ومتابعتها ونيل شفاعتها دنيا وآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للحاجة أمير الحكيم، كما نشكركم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج كوثر الرحمن. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه. يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة، مملكة خلقك سقط